أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي عن التوافق المزعوم بين المصالح العامة والدوافع الذاتية، وقلنا أن الرأسمالية بفكرتها عن الحرية الاقتصادية هناك يعني عندت أفكار يمكن أن تدعم هذه الفكرة، أن تدعم هذا التصور الرأسمالي للحرية الاقتصادية. وأحدى هذه الأفكار هي أن الدوافع الذاتية والمصالح الشخصية تؤدي إلى تحقيق المصالح العامة. يعني الناس تتحرك وفق، كل إنسان يتحرك وفق مصلحته الشخصية، لكن هذا يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق مصلحة المجتمع. بيّن السيد الشهيد أن هذا الحال، هذا التوافق المزعوم، لو جينا إلى التطبيق التاريخي فنجد أن المسألة عكسية. هناك كوارث تحققت بفعل هذا يعني هذا الزعم، يعني هذا ان الحريه وتحرك الناس نحو دوافعهم ومصالحهم لا ينسجم مع تاريخ يعني التطبيق او التاريخ الفعلي للرأسمالية وما حصل في تاريخ البشر. فاكو دواعي خطيره جدا واثار خطيره جدا على مجرى الحياه الاقتصاديه، وذكرنا انه كيف يصير الاستغلال، وعلى المحتوى الروحي، لأن الإنسان حتى لو تحققت هذه الآثار لكن روحياً ما تتكامل، يعني المجتمعات ما راح تكون يعني تصدر عنها الأعمال بدافع خلقي ليؤدي إلى سعادة وإلى حالة من الهناء. ويعني الإنسان لمن يعمل عمل أخلاقي ويضحي في مصلحته الخاصة يعني في سبيل أن يحقق مصلحة عامة، فهذا واحدة من الدواعي السعادة اللي علماء الأخلاق بشكل عام يعني عادة يطرقوا إليها. الحالة الثالثة هي علاقة المجتمع الرأسمالي بغيره من المجتمعات، اللي يعني هذا في الحقيقة يفتح باب مسألة الفضاء اللي ارتكبت في القرن التاسع عشر و أيضاً القرن العشرين من الحروب والاستعمار، نهب الخيرات، نهب خيرات الشعوب. لأنه أول ما انطلقت فكرة الرأسمالية التجارية كانت تعتقد بأن الثروات تحصل عندما يعني عندما تكون الدولة أو المهم يعني التجاريين قادرين على أن ينقلون ويكدسون ثروات يعني من قبيل الذهب والفضة والمعادن الثمينة بشكل عام لديهم. كل ما تمتلك الدولة ثروات ومعادن أكثر كل ما تكون هي أقدر، يعني والاقتصاد يكون أكبر تأثيرا. فهذه الفكرة كانت هي الفكرة السائدة، وبدأ من خلالها تسيير الحملات من أجل استغلال المستعمرات والغزو البلدان ونهب خيراتها ونهب ثرواتها. بعد ذلك أخذت حالة النهب والاستغلال تختلف وتأخذ صور عديدة. مرة يمكن يعني ترفع شعار أنه رسالة الرجل الأبيض، الرجل الأبيض اللي متطور اللي هو واصل إلى درجة من الرقي والثقافة، جاي لمن؟ جاي للشعوب الأخرى على مود يستنقذها ويخلصها. حتى هو اسم الاستعمار يعني جاي يعمركم. فبالنتيجة وراح يصير السلب الخيرات وقتل إزهاق النفوس، وبالنتيجة تمييع ثقافات والناس اللي تقاومهم واللي يعني تقف حائل دون هذه الموجات الخطيرة اللي ارتكبت أفظع الفضاء. فالسيد الشهيد الصدري يقول بأنه تاريخ أفريقيا وحدها صفحة من صفحات ذلك السباق المحموم تعرضت فيه القارة أفريقية لطوفان من الشقاء، إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنسا وهولندا باستيراد كميات هائلة من السكان الآمنين وبيعهم في سوق الرقيق وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي. بإمكان أي شخص يتابع هاي الحملات العبيد اللي صارت، الشقاء اللي والموت اللي تعرضوا إليه، يعني حالة فظيعة جدا. وتشوف أنت في النقاشات ينسبون مسألة العبيد ومشاكل العبيد للإسلام، في حين العبيد بهذا التصور اللي موجود هو يعني هذا كله إرث ما حصل في هذه الفترة من فظاع بالنسبة للبلدان الأفريقية. يقول ثم بعد ذلك بريطانيا هي أول من أطلقت حملة لمنع تجارة العبيد، فبالأخير سيرت دورياتها في تلك المناطق، ثم بعد ذلك احتلت نفس الشعوب. فهي طورت، هي أخذت شكل جديد، بدل ما تأخذ العبيد وتروح تسترقهم وتشغلهم في المعامل، بدأت هي تسترقهم في بلادهم. وهذه الحملات اللي صارت. عموما فظاعة الرأسمالية فظاعة كبيرة جدا، إلى درجة أنه كثير من حالات الانقلابات اللي يصير في العالم، ثورات اللي يصير في العالم، الحروب اللي يصير في العالم، هي في الحقيقة ترجع إلى أسباب اقتصادية تحركها عقلية رأسمالية. يعني مثلا هناك كتب كثيرة، مثل كتاب الصدمة. كتاب الصدمة يتحدث، عقيدة الصدمة يتحدث عن الحالات اللي يعني تأثير رأسمالية بشكل عام والحروب اللي حاصلة. يتحدث في الفصل السادس عشر عن محو العراق، ويتحدث عن حالات اللي صارت بعد الغزو الأخير الأمريكي. في كلمة يعني عجيبة أنه يقول فيها أنه الوقت الأفضل للاستثمار، إذا أنت تريد تستثمر أرض، تريد تستثمر في بلد، قال الوقت الأفضل للاستثمار هو حين يكون الدم لا يزال على الأرض. يعني شوف هاي العبارة، تصرح أنه لما نصير حالة اضطراب، لما نصير حالة قتل، لما نصير حالة يعني بعد ما يصير الخصم في مقام أنه يقدر يعني يتفاوض وياك ويقدر يفرض عليك شروطه، لا، وإنما بعد يسلم بأي شيء أنت تريد تحققه وتقدر تتحققه وتقدر تأخذه. شوف دائما البلدان الغنية والمهمة جدا مثل نيجيريا والعراق وغيرها من الدول اللي هي غنية بالثروات، دائما تجد حالة من الفوضى، عصابات، تجي عصابات، مجموعة من الناس اللي هم سراق اللي هم يحكمون، وكل شخص عنده 100 ملف يمكن أن يجيب يبتزه. هو الحاكم أساسا تلقاه هو عبارة عن فالشخص عليه كثير من المستمسكات، وحكومته قائمة بحماية من هؤلاء نفسهم اللي هم مستغلين واللي جاي ينهبون ثروات البلد. وهذا هو حاصل ويتكرر كثيرا. الحروب اللي حصلت، يعني شوف الحروب اللي حصلت عندنا في مناطقنا، هي تلقاها مرتبطة بأزمة اقتصادية. داعش مثلا، داعش من صارت قبل داعش ب 2008 كانت هناك أزمة كبيرة جدا، يعني هي أزمة البنوك والمصارف اللي تعرضت لها أمريكا أكثر، يعني أكثر ما تعرضت إلى دولة أخرى. بعد الحروب اللي صارت في داعش انتهت الأزمة، بعد ما حد يذكر كانت أزمة كبيرة جدا، بعد ذلك انتهت الأزمة. الحروب عادة تأتي وتحصل في منطقة ليمكن أن تعالج مسألة أخرى اقتصادية. مثلا في كتاب اسمه التاريخ السري للإمبراطورية الأمريكية، كان يتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية، ويقول بأنه واشنطن دعمت، هذه عبارة من عنده صفحة 204، يقول بأنه دعمت واشنطن صدام حسين في حربه على إيران خلال الثمانينات، ليس فقط لأنه كان أداتنا للانتقام من رجال الثورة الإيرانية الذين خلعوا الشاه واقتحموا سفارتنا وأهانوا الرهائن الأمريكيين وطردوا شركاتنا النفطية، بل لأنه كان يجلس فوق أكبر احتياطي للنفط في العالم. ذهب الرجال الاقتصاديون للعمل والتأثير عليه، أعطيناه ملايين الدولارات بنت له شركة بكتل معامل كيميائية. المهم بعد ذلك زودناه بطائرات مقاتلة، دبابات، صواريخ، غاز الخردل لقتل الإيرانيين. المهم كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون العراق وثروات العراق لهم. يعني هسه بالنتيجة هم قدروا يحصلون هاي الأشياء، لو ما هذا هو تفكيرهم، هاي العقلية الرأسمالية يعني هي في الحقيقة اللي يعني تدمر البلدان. مسألة تطورت، يعني أنه الغزو اختلف من حالة إلى حالة. يعني كان في البداية أنه كيف يمكن أن يغزوك ولو بالسلاح، بعد ذلك شافوا هاي القصة يعني تولد ردة فعل ومقاومة، فحاولوا أنه مثلا يسلطون أشخاص قادرين، هم يعني حكام تابعين لهم ولاءهم لهم، ويجون يفرضون قيودهم وشروطهم، وهذا هم أيضا يعني قد ياخذ نسبة من النجاح. الأشياء اللي فكروا بها أنه تعال خلينا نموع ثقافة هذا البلد. يعني هو الممانعة منين نحصلها احنا؟ الممانعة لما تكون لهذا البلد عندهم ثقافة مختلفة، يعني ترفض أنه نتعامل وياهم، هي تحاول أن تشق طريقها يعني مستقل عن ثقافتنا وعن طريقنا. إذا احنا شو نسوي؟ نسوي هيمنة ثقافية، نفتح يعني 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 شلون تجارة حرة، نفتح ثقافة كاملة. شوف انت الأفكار الثقافية اللي تتوجه انه يعني انت الآن احنا مثلا دخلنا في مسألة الحداثة، اجت فكرة الحداثة وتعال تعدد القراءات، وشوف اكو دائما انه انت بحسب قراءتي انا بحسب قراءتك، والدين العلماني اللي هو يعني هي فكرة الحداثة اللي تبنوها مجموعة من الناس اللي مفكرين عندنا، يعني هي عبارة طبعا هذه ما اجت انه الا بعد ان انتهت مدة صلاحيتها في عالم انتاجها، وكأنها صدرت لكي تؤدي وظيفة معينة. يعني احنا الحداثة وافكار ما بعد الحداثة والحداثة وافكارها انما طرحت في فترة بشكل كبير في فترة التسعينات وما بعد ذلك، سروش او نصر حامد ابو زيد او غيرهم من المفكرين. هذه اجت في مرحلة هي في عالم الغرب صار ردود عليها، وصار يعني الناس تجاوزوها، ظلوا يفكرون بما بعد الحداثة، لكنه اجتنا احنا بشكل متأخر. دائما الافكار، حتى الافكار من تجينا الكتب من تترجم انما هي كتب معدة، كأنه اكو مراكز دراسات خاصة انه هذا الكتاب كون يترجم، هذا الكتاب لا كون ما يترجم. يعني حتى نقل البضائع الفكرية الثقافية، الكتب الثقافية هي موجهة، يعني مو بشكل كامل لكنه بشكل مؤثر. بإمكان الشخص أي شخص الاطلاع على كتاب المرايا المحدبة، المرايا المقعرة، كتابين في هذا المجال يتحدث فيه عن هذه الهيمنة الثقافية، وكذلك كتب كثيرة تتحدث عن الهيمنة الثقافية، كتاب عقيدة الصدمة، كتاب تاريخ السري للإمبراطورية، كتاب الاغتيال الاقتصادي أو القاتل الاقتصادي، اغتيال اقتصادي ككتاب، ويعني هو نفس المؤلف التقوا فيه في روسيا اليوم تحت عنوان القاتل الاقتصادي، إنه كيف يمكن أن تقوم تلك المؤسسات يعني التابعة طبعا الأمريكان أو غيرهم، شلون يمكن أن يكونون يقتلون البلد اقتصاديا. وأول خطوة هو يقول إنه أول خطوة بدأت هذه، يعني إنه كيف يمكن أن نحارب البلد اقتصادياً ويمكن أن نسوي انقلاب، هي حصلت في إيران في حكومة مصدق، وقال إنه طبعاً سووا في الشيء مشابه لما حصل عندنا هنا بالعراق، سووا انقلاب، ناس طلعت تظاهر وصارت في حالات يعني قتل وغيره، بالنتيجة أدت إلى أن يفقد رئيس الدولة أي تأثيره اللي هو مصدق، وبالنتيجة صار انقلاب، يعني قدروا يرجعون الملك. وهذا الأمر حصل بعد ذلك طبقوه في الجمهوريات الاتحاد السوفيتي، كيف يمكن أن الناس تخرج على رئيس الدولة ويمكن أن بالنتيجة ينتهي إلى حصول انقلاب وتتغير الدولة إلى شيء آخر. هذا هو الشغل يعني اللي شغل خطير، كله راجع لمن؟ إلى العقلية الرأسمالية اللي جاي تتحكم في العالم. واللي يكون تأثيرها تأثير خطير جدا عموما. فإذا بالنتيجة تأثير الاستعماري تأثير خطير جدا، وهو واحد من الآثار اللي تدل يعني على علاقة المجتمع الرأسمالي مع الشعوب الأخرى. فإذا حتى إذا قلنا بأن المجتمع الرأسمالي استطاع أن يقلل من الرأسمالية وبالنتيجة يرفع كفاءة ورفاهية الناس، فهو في الحقيقة إنما حصل لنفس المجتمعات الرأسمالية ولم يحصل للمجتمعات الأخرى. يعني بقيت الرأسمالية بقوتها وجشعها ولنهب ثروات الشعوب ونهب خيراتها، هذا الأمر يعني أيضا. هناك طبعا كتاب الاقتصاد لبول سامويلسون اللي هو يعتبر من أهم الكتب الاقتصادية في علم الاقتصاد، أيضا يذكر أنه اليد الخفية اللي طرحها آدم سميث، صحيح يعني هو يؤمن فيها باعتبار هو رجل يعني بهالاتجاه هذا، يقول لا يمكن أن تنجح هذه مسألة التوفيق بين الدوافع الأنانية وبين من بين المصلحة العامة. يقول لا يمكن أن تنجح في مسألة تسابق التسلح. الآن في تسابق التسلح بين الدول المحموم، كل دولة تحاول أن تصنع يعني فشيء، يقول هذا وين المصلحة العامة؟ هنا ماكو مصلحة عامة تتحقق. ويذكرهم أيضا كمثالين، يعني ذني مثالين لخرم القاعدة. المثال الثاني يذكره يقول المعامل اللي تهتم بالبيئة، يقول ما من مصلحة الجميع جميع الأطراف أنه يخلون أجهزة، هذه الأجهزة تحاول أن تقلل التسمم اللي يحصل فيه. ما لم تكن هناك سلطات دولية تفرض هذا الأمر، لا يمكن، لا يمكن تقليل الضرر الناجم من المعامل في تأثيره على البيئة. فإذا تسابقهم وكل واحد يريد يقلل كلفة الإنتاج، بالنتيجة راح يؤدي إلى فساد البيئة وتلوث البيئة وتسمم المياه وغيرها من الأمور. وهذا كله ما يمكن، لأنه هذه الأجهزة كلفتها عالية، هذه الأجهزة اللي تنقي يعني الدخان اللي يخرج من المعامل، بالنتيجة هذه كلفتها عالية عموما. فإذا هذا أهم أمر هواي مهم جدا. النقطة الأخرى هي الحرية سبب لتنمية الإنتاج. هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحرية الرأسمالية، حيث أن الرأسماليين أو النظرية الرأسمالية ترى بأن حرية الإنسان في أعماله فإنها تؤدي إلى تنمية الإنتاج. راح يصير يعني طبعا هي جزء من جانب من جوانب المصلحة العامة، فإن الإنتاج يعني وفرة الإنتاج إذا كانت بشكل مخطط مركزي، يعني الدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر، فمن الواضح أنه راح يكون إنتاجها محدود يعني وقد لا يكفي. لكنه إذا رجعت القضية إلى ماذا؟ إلى الناس نفسهم وحرياتهم، فإنه سوف يكون هناك يعني وفرة بالإنتاج. الآن أنت كل القضايا اللي يعني حاصلة بإمكانك أن تجي تضرب شاهد لها. يعني الآن مثلا نشوف الناس إذا نفسهم شاركوا في مشروع، الناس نفسها بدأت تعمل. مثلا احنا نضرب مثال عندنا، انه مثلا المواكب الحسينية الآن لو كانت هذه تدار من قبل دولة، الدولة هي اللي تشرف وتوزع الأكل، ما راح يصير الأكل يعني بهالحجم هذا، مع انه ما يمكن قياس هذا الأمر بما يعني تذكره الرأسمالية، لان هنا الناس دواعيهم و على أساس مبدئية وعلى أساس المصلحة العامة وعلى أساس أنه يعني الثواب وغيرها من الأشياء اللي تخلي الإنسان يضحي بمصلحته الخاصة. وإحنا كلامنا ومثالنا عن الإنسان يعمل من أجل مصلحته الخاصة. نشوء الأسواق بهالحجم هذا ما يمكن أن تقوم دولة فقط يعني بما يعني الدور اللي يؤدي الأفراد دائما هو أقوى من الدور اللي تؤدي الدولة المنظمة يعني بشكل تخطيط ومركز من جهة معينة وهكذا. يعني انت شوف المشاريع دائما بهالحجم. ودائما الرأسماليين ينظرون لمن؟ ينظرون إلى المثال الواضح المقابل لما يطرحوه من أفكار، اللي هم يعني اتجاه الاشتراكي أو الشيوعي القائم على أساس اقتصاد التخطيط. فيقولون مثلا، هذا الكتاب دفاعا عن الرأسمالية، يقول أن الفقر اللي موجود عند الإنسان هو ليس مشكلة مادية، أن الإنسان ما يمتلك موارد أو غيره، إنه أمر أوسع، فهو يعبر عن الضعف والحرمان من الفرص الأساسية. لمن ما تكون حرية ولمن ما تكون هناك فرص الإنسان، أي إنسان يجي يستغلها، فراح يصير الفقر والضعف والحرمان. وحرية الاختيار وبالنتيجة المداخيل القليلة هي غالبا تستنتج عن أعراض، من أعراض أو عن أعراض غياب هذه الفرص وتهميش الناس أو تعريضهم للإكراه. دائما إذا أنت عرضت الناس للإكراه، يعني معناته حرمتهم من هذه الفرص، وبالنتيجة راح يصير المشكلة مشكلة الفقر. فإذا مشكلة الفقر مو مشكلة مادية. هذا هو التصور الرأسمالي. السيد الشهيد يقول بأنه هذه الحرية اللي موجودة، لو كانت فعلا حرية، لو كان هناك فعلا يوجد تنافس كامل، هنا ممكن أن يعني يحق للرأسماليين أن يقولوا بذلك. لكن بما أن الساحة هي ساحة تنافس، فهذه الفرص اللي هي مسموحة للجميع كلها تختفي، ويصير اللي عادة اللي يسيطر على ساحة الإنتاجية أو أي ساحة معينة هو مجموعة من الأشخاص، هم اللي يصيرون مسيطرين على الوضع، وبالنتيجة تبدأ حالة الاحتكار، ويختفي ألوان الإنتاج، يعني ألوان التنافس الكامل كلها تختفي. واللي يعبر عنه يقول فالتنافس الحر بالمعنى الذي ينمي الإنتاج لا يواكب الحرية الرأسمالية إلا شوطا محدودا. صاحب كتاب 23 حقيقة تخبرك عن الرأسمالية، هذا يتحدث، يقول سوق حرة، لا يوجد سوق حرة. هذا السوق الحرة بمعنى أنه يوجد أن هناك فرص متساوية للجميع، وأي واحد يجي يستغل هذه الفرصة يقول ما مسموح للجميع. ليش؟ لأنه يوجد طبعا حدود وقيود تقيد السوق، وهو السوق قائم على قواعد معينة. بالنتيجة هناك مجموعة من الشخصيات أو الاتجاهات الكبيرة، الشركات الكبيرة هي اللي تتحكم بالسوق وبما يدور فيه. يذكر أيضا كتاب الاقتصاد اللي هو بولسا سامولسون، أيضا صفحة 179، يقول في كلامه عن المنافسة غير الكاملة، يقول في الاقتصاد المعاصر يوجد أسواق المنافسة، لكنها أسواق المنافسة الكاملة في الحالة المثالية فقط، حالة مثالية التي طالما تاق الناس إليها ونادرا ما وجدوها. أسواق المنافسة الكاملة هي نادرا ما وجدوها، فحين تشتري سيارتك من شركة فورد أو تويوتا، والهامبرجر من ماكدونالد أو ويندي، وجهاز الحاسوب من شركة IBM أو أبل، فإنك تتعامل مع شركات من الضخامة، بحيث تستطيع التأثير في سعر السوق. الواقع أن هناك العديد من الأسواق الاقتصادية تتحكم فيها حفنة من الشركات الضخمة، في الغالب شركتين أو ثلاثة شركات. فأهلا بك في العالم الذي تعيش فيه، عالم المنافسة غير الكاملة. هذا مو كامل يعني، وهذا أمر أيضا ينعكس على السياسة وكافة المجالات. شوف، دائما اللي يتحكم قطبان أو ثلاثة أقطاب هو اللي يتحكم بالأمر، والبقية ما لهم أي دور، وتنعدم الفرص أمام الجميع مهما كانت مواهبهم. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، يعني الخطأ الأول يعبر عن السيد الشهيد. أما الخطأ الآخر الأساسي، وهو أنه فلنفترض أن الرأسمالية استطاعت أن توفر يعني إنتاج كبير جدا وبقيمة أقل، يعني بأقل تكلفة. يمكن من خلال ذلك أن نفهم أن الرأسمالية قادرة، يعني من خلال هذه الحرية المطروحة، أنها استطاعت أو تستطيع توفير سعادة المجتمع أو تحقيق الرفاه الاجتماعي، هذا يعني لا يبرهن على ذلك. تعبير السيشير يقول فإن هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية على توفير السعادة سعادة المجتمع، وإنما يشير إلى قدرة المجتمع في ظلها على تحسين الإنتاج. غاية ما في الأمر يدل على أن المجتمع يستطيع تحسين الإنتاج، أما أنه يستطيع إيصال الناس إلى حالة الرفاه والسعادة للمجتمع فهذا متعلق بأمر آخر ليس بالإنتاج وإنما بالتوزيع. يعني راجع للأسلوب اللي تتخذه الدولة، مو الدولة وإنما هو النظام الاجتماعي، باعتبار إحنا نتحدث عن النظام الرأسمالي. هذا النظام الاجتماعي شنو طبيعة توزيعه والأسلوب، أسلوب توزيعه لهذه الثروات؟ لأنه إنتاجية ضخمة، لكن هذه الإنتاجية كلها إلى شخص واحد، ملكيتها وفائدتها وعوائدها كلها إلى شخص واحد أو عائلة واحدة، عائلتين، مجموعة من العوائل القليلة هي اللي تتحكم في كل شيء، أما بقية الناس فهم ما لهم أي يعني قيمة. فهذا بالنتيجة توزيع، إذا كان توزيع صحيح هو اللي يوفر السعادة، أما إذا كان التوزيع الأسلوب المتبع في توزيع الناتج غير صحيح فراح ما راح تتحقق السعادة والرفاهية عند الجميع. الأسلوب المتبع عند الرأسمالية هي أنها تعتمد على التوزيع على جهاز الثمن، يعني أي شخص يملك الثمن هو إلى الحق أن يعني يعيش حياة سعيدة ويتمتع بما يعني يصير من إنتاج ويعني رفاهية، الأمور اللي تحقق له رفاهية الحياة. أما إذا الشخص اللي ما عنده أموال ما يمتلك فد شيء ثمن، عاجز عن ذلك، عجزه شنو سببه؟ سواء كان لأنه ما تحققت له فرصة الحياة يعني، أو كان مثلا ما يعمل لأجل بطالة أو غيرها، ما لقى فرصة للعمل بسبب الكوارث الطبيعية، بسبب عجز داخلي هو نفسه، يعني ما عنده هاي إمكانية، فهنا ما راح تتحول حياته إلى حياة بؤس وجوع وغيرها. وفق هذا الجهاز اللي يوزع الثروات ويعني يوزعها بهذه الطريقة، فإذا لا يوجد شيء اسمه ضمان اجتماعي لهذه الطبقة، هذه الحالة لا يوجد شيء ضمان اقتصادي، اقتصاد الرأسمال لا يعترف بهذه المسألة. نعم بالنسبة لهذا النظرة الرأسمالية الكلاسيكية، يعني كان هو هذه النظرة الكلاسيكية هي الحاكمة للرأسماليين. بعد كينز لما اجى صار الكساد الأعظم بالثلاثينات قال بأن بضرورة تدخل الدولة، فصار الاقتصاد يسموها يعني حالة من الرأسمالية شوية صار بها تعديل، سموها الرأسمالية المنضبطة، يعني يوجد لها ضوابط، تتدخل الدولة في الرعاية، تتدخل الدولة في يعني بعض المجالات، يعني تتدخل فيها الدولة وتضبطها من أجل ضمان يعني الأشخاص اللي عندهم بطالة تجي الدولة تعطيهم يعني نوعا ما فرق ومساعدات، فإذا صارت الدولة تجي تعطي. لكن مع ذلك صار أكو نقاش كبير جدا حول هذا الأمر، لأنه من إجا فريدمان في كتاب الحرية والرأسمالية يتحدث يقول إنه شنو فرقنا إحنا عن الاشتراكيين؟ الاشتراكيين جاي يحددون الإنتاج ويسلبون الشخص ملكيته الخاصة، وبالنتيجة راح يكون عندهم أن الناس يكونون مكرهين، يعني ما عندهم حرية كاملة. يقول كذلك بالنسبة لاقتصادنا احنا، يعني هو الاقتصاد الامريكي والغربي بشكل عام الرأسمالي، ايضا لما تجي الدولة تقتطع ضرائب وتحول هذه الضرائب الى مساعدات، وتحول هذه الضرائب الى رعاية اجتماعية، وتحولها الى يعني رعاية صحية او غيرها من المرافق اللي يعني تعبر عن مستوى من الضمان، يقول هم ايضا هذا هو عباره عن تقييد لحريه الاشخاص، هذا تقييد لحريه الاشخاص، فهذا الامر غير صحيح. يعني بالنتيجه في العام 1970 و74 صار يعني نوع من الانقلاب، هذه الرأسمالية المنضبطه بدت يعني تتغير الى رأسمالية كلاسيكيه يعني جديده، يعني عوده للرأسمالية كلاسيكيه.
بحيث رجع التصور أنه لابد أن يكون الدولة رافع أيدها عن كافة المجالات.
طبعا اللي يحب يعني يتابع هذا الأمر بشكل مختصر، كتاب مقدمة قصيرة عن الرأسمالية يتحدث فيه شلون هاي صارت التحولات. عموما فإذا بالنتيجة لا يمكن أن تتحقق مجتمع الرفاهية. مجتمع الرفاهية هذا هو الأسلوب اللي كان ينادون فيه من بعد كينز، واللي طبعا صار تحت تأثير الدول الشيوعية أو النموذج الشيوعي بشكل عام والاشتراكيين، بحيث أنه الدولة بدأت تتدخل وتقدم ضمانات وصارت الرأسمالية منضبطة. لكن مع ذلك هذه المرحلة انتهت ورجعت الدولة مرة ثانية يعني ترفع ايدها، وان كان هو يقول بانه تبقى الدولة دائما تتدخل. يعني صحيح يعني حاولت ان تعمم هذه الاشياء، لانه لا يوجد كما ذكرنا اقتصاد حر. هذا اقتصاد حر 100%، هذا امر خيالي يعني. عموما فاذا جهاز التوزيع ما راح يضمن الرفاهية للناس، ما راح يمكن يعني يحقق الرفاهية للناس. هذا بالنسبة للفقرة الثانية. الفقرة أيضا ملاحظة ذكرها سيد شهيد، قالوا في هذا الضوء لا يمكننا أيضا أن نعتبر مجرد الإنتاج مبررا من الناحية الخلقية. وهذه أشرنا إليها سابقا، في سيد شهيد أشار إليها أنه الإنتاج، خلينا نفترض أنه صار إنتاج كامل، لكنه هل يمكن أن يحقق السعادة لو ما يمكن أن يحقق السعادة؟ يعني إلها قيمة ذاتية بحد ذاتها لو ما إلها قيمة ذاتية؟ ما راح يكون إلها نفس وفرة الإنتاج، ما راح يحقق السعادة واللي بالنتيجة يتحقق على أساسها الرفاه الاجتماعي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.